أمامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مر بنا بداية الكلام على الآيات التي تصف معركة بدر، وتبينا أحكام الغنائم، وتبينا المصافة بين المسلمين والمشركين حين كان المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا بعض الحالات النفسية التي انتابت كلا من المسلمين والمشركين في ذلك الموقف. فيقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذه النعاس قبل المعركة، فرأى المشركين وأن عددهم قليل، فقام وبشر أصحابه، فارتفعت بهذا معنوياتهم وصاروا عندهم استعداد نفسي قوي أزال عنهم الرهبة والخوف من مواجهة هؤلاء. ولهذا قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المشركين في منامه قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشل، أي لو أنك رأيتهم في المنام كثيرين وذكرت ذلك للناس لربما صار عندهم شيء من الخوف والتردد ورهبة الموقف. ولتنازعتم في الأمر، لربما كان بعض الناس يفضل عدم الدخول في المعركة وبعضهم يفضل الدخول، وهذا نزاع وخصام ينتج عنه آثار سلبية في النتائج. ولهذا قال جل وعلا: ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ثم بعد هذا لما حصلت المصافة والمواجهة وصاروا يرون بعضهم بعضا عيانا، يرى المسلمون الكفار بأعينهم ويرى الكفار المسلمين بأعينهم، يحكي الله تعالى هذا الموقف فيقول: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. تشاهدونهم بأعينكم وأنتم ترونهم رأي العين فترون عددا قليلا. الحالة الثانية ويقللكم في أعينهم، فالمشركون ينظرون إلى المسلمين ويرونهم عدد قليل. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأجل أن يطمع كل في الآخر. فالمسلمون يطمعون في الكفار لأنهم يرونهم قليل، والمشركون يرون المسلمين قليلين فيطمعون أيضا في الهجوم عليهم والانتظار عليهم وأنهم لقمة سائغة لهم. لأجل أن تقع هذه المعركة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فالله جل وعلا يلقي بينهم هذه الحالة ليطمع كل منهما في الآخر لتحصل المعركة. وإلى الله ترجع الأمور، فمرد الأمور ونتائجها هو إلى الله جل وعلا. فعند المصافحة ورأى كل فريق الفريق الآخر على أنه أقل منه بكثير، فلما وقعت بدأت المعركة تغيرت النتائج، تغيرت النظرة، كما قال جل وعلا في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلما بدأت المعركة تغيرت النظرة بالنسبة للكفار، وصاروا يرون المسلمين على أنهم مثليهم، يعني ضعفهم كثرهم مرتين، بينما المسلمون لم يروا ذلك، فمروا على ما هم عليه، بل رأوا الملائكة الذين عن يمين وشمال بقيادة جبريل وميكائيل، وهذا أصاب المشركين بالخبر. فقوله جل وعلا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا قبل بدء المعركة. لما بدأت المعركة تبينت الأمور، ورأوا رأى المشركون المسلمين ضعفيهم، بينما المسلمون استمروا على نظرتهم لقلة الكفار وهوانهم.
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
بعد هذا خاطب الله جل وعلا المؤمنين بآداب الجهاد وآداب ملاقاة الأعداء، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. هذه هي آداب اللقاء له الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حال مواجهة العدو. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم أيها المؤمنون، متى؟ إذا لقيتم فئة، أي إذا لقيتم فئة كافرة فاثبتوا، أي لا يصاب الإنسان بالفزع والخوف والانهيار والانبهار بقوة العدو من عدة وعتاد. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. من آداب القتال للكفار أن الإنسان لا يتحدث إلا بذكر الله. من آدابه الصمت إلا بذكر الله، فيكون الإنسان يذكر الله جل وعلا ولا يتكلم بغير ذكر الله وإلا يصمت. والصمت محمود في هذه المواقف، إلا عن ذكر الله فإنه مطلوب. ولهذا قال واذكروا الله كثيرا، ليس قليلا، أي اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، أي تحصلون على الفلاح والفوز والظفر وتنجو من الخسارة والهلاك. ورد في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لكن إذا ابتلي فإن عليه أن يصبر وأن يثبت وأن يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن يكثر من الدعاء. وهذا هو معنى قول الله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته وشرح لهم ذلك شرحا عمليا، وهو أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، في العافية أوسع، العافية أوسع، لكن إذا ابتلي في هذا الأمر فإن عليك أن يثبت ويصبر ولا ينهار ولا يصاب بالخور، لأنه على خير وإلى خير ونتائج أمره إلى خير. ويكون في هذه الحال لاجئا إلى الله تعالى بالاشتغال بذكر الله من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والاستغفار وطلب العون. وجاء عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله، فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت، فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت، لأنهم صدر منهم أصوات وضجيج، فلا يكون المسلم مثلهم، وإنما يكون صامتا أو ذاكرا لله جل وعلا. وجاء عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. فهذه الحالات يحب الله تعالى فيها الصمت، وأن لا يقول الإنسان إلا خيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: فأمر الله تعالى بالثبات عند قتال الأعداء، والصبر عند مبارزتهم فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، أو ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله تعالى في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك، فما أمرهم الله تعالى به ثمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لخذلانهم وفشلهم. وهو يشير بهذا إلى قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن الآداب، آداب اللقاء، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان في هذه الحال مقادا لأوامر الله، لا يكون مخالفا. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يريدون أن يواجهوا العدو يفتشوا جن، إذا كان فيهم مقصر في شيء من أمر الله أبعده ومنعه من الدخول في المعركة، لأنه يكون بسبب شؤم وشر على بقية الجند وعلى نتائج المعركة بسبب معاصيه. فمن عذاب لقاء العدو هو الالتزام بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعذاب هي: اثبتوا واذكروا الله واطيعوا الله ورسوله، وهذه ثلاثة أمور، والرابع: ولا تنازعوا. تنازع الخلاف والتمرد على قائد الجيش والاختلاف معه وإبداء وجهة نظر وشق عصا الطاعة، فهذا مدعاة للفشل، وهذا توجيه إلهي بلزوم طاعة الجند لقائدهم وائتمارهم بأمره، لأنه هو الذي يقود المعركة، فيعرف ما لا يعرفون، ويدرك كثيرا من أبعاد الأمور قد لا يعرفها أحدهم، فيلزمهم طاعته في هذه الحال. ولهذا بين نتائج التنازع بأنه الفشل، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالنزاع عاقبته الفشل، والاختلاف شر، وأمة الإسلام يجب أن تكون كلمتها واحدة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم وهيمنتكم ومكانتكم في نفوس الناس فيحتقروكم. ولهذا تلاحظون الآن الأعداء إذا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على أمة من الأمم أرسلوا إليهم ممن يفتشهم من الداخل وينشر الاختلاف والنزاع بحيث يشوش بعضهم على بعض فيتفرقون، وحينئذ يصير هذا حزب وهذا حزب ويصطادون في الماء العكر ويخلو لهم الجو حينئذ. وهي سياسة يستعملها بعض دول الغرب، واشتهرت بهذا الأسلوب ومنها ما يعبر عنه بقولهم فرق تسلم. فإذا أتيت إلى أمة متماسكة فرق بينها، فبدلا من أن تكون أمة واحدة تصير 20 أمة، وبعد هذا كلهم واحد 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 حتى ينتهون، كما هو الحال والمشاهد في تصرفات بعض أمم الشرق في هذا الزمن التي صارت تفتت دول الإسلام وتأكلها واحدة واحدة بأسماء يختلفونها ويجعلون لها عناوين تنطلي على بعض الناس. فالله تعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فريحكم وهي قوتكم وحدتكم ورهبة العدو منكم كلها تذهب ولا يصير لها أثر. الأمر الخامس من آداب اللقاء يقول تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر من أقوى وأعلى مقامات العبادة والعبودية، ولهذا أمر الله تعالى أن يوصي المؤمنون بعضهم بعضا به. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر شأنه عظيم في مواقف كثيرة، منها الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار. وهذه الأمور يواجهها المقاتل والمجاهد كلها، فهو محتاج إلى الصبر على طاعة الله وجهاد من طاعة الله، والصبر عن معاصي الله ومن معاصي الله الفرار والتولي يوم الزحف، والصبر على أقدار الله وهو ما يواجهه الإنسان من الآلام وما يرى من قتل وجرح وتشريد يحصل أمامه. فإذا صبر على هذا فإنه يكون قد صبر على ما قدر الله وتحمل وثبت. ولهذا بشر الله تعالى معيته للصابرين بقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه معية تأييد وحفظ ونصر، فهي معية خاصة لهؤلاء، واختص الله تعالى بها أهل الصبر، وهذا يعني حفظهم وإعلاء درجاتهم ودفع السوء عنهم. وهذه هي الحال التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نزلت عليهم هذه الآية وفهموها وعملوا بها، فسادوا الدنيا وذلت لهم وعاشوا عيشة هنيئة سعيدة بلا خوف ولا وجل مع قلة عددهم وعددهم وكثرة عدة الأعداء. فأطاحوا بدول الشرق والكفر في زمنهم وهي امبراطوريات عظمى كان يعبر عنها انها لا تقهر، لكنها تهاوت امام لا اله الا الله والمؤمنين بها ايمانا صادقا الذين يسكتون عليها. فهذه 5 آداب: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا هو الأول. والثاني: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والثالث: وأطيعوا الله ورسوله. والرابع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والخامس: واصبروا. إن الله مع الصابرين. فهذه جملة الآداب التي يجب أن يكون عليها حال أن يكون عليها المؤمن في حال لقائه. الأمر السادس عدم الرياء أو الغرور أو الغطرة، وهو ينبه بهذا إلى أن الإنسان يجب أن يكون في أعماله مخلصا لله. فيقول تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذا تحذير وتنذير للمؤمنين أن يقع منهم مثل ما وقع لأولئك القوم. فالمؤمن يجب أن يكون عمله لله خالصا، ليس فيه شيء من مطامع الدنيا، وإنما عمله لله جل وعلا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي أنهم في حال تكبر وغرور، ويتعالون على الحق ويدفعون الحق على أنه باطل في نظرهم، ويستهينون به ويستخفون. خرجوا من ديارهم متغطرسين متكبرين، يراؤون الناس أي يفاخرون بما هم عليه من زينة في العدة والعتاد عندهم، الآلات المتميزة في نكاية العدو، يعددون بالقنابل الجرثومية والنووية وغيرها، ويهددون بالصواريخ عابرة القارات، ويهددون بأن قوتهم لا تقهر ويجب أن يذل الناس لهم. هؤلاء خرجوا بطرا ورياء، ويقولون إن لم تكن معنا فأنت عدو كما فعلوا. فهؤلاء يحذر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مثلهم، وهؤلاء عملهم وغايتهم أنهم يصدون عن سبيل الله، أي يصرفون الناس عن دين الله ويمنعون الناس من الالتزام بالتوحيد والتعبد لله تعالى. ولكن هل يتحقق لهم هذا؟ قال الله جل وعلا: والله بما يعملون محيط. فالله تبارك وتعالى يحيط بكل الأمور ولا يحيطون به علم. هو قد أحاط بكل شيء علما، وغيره لا يحيط به علم. فالله جل وعلا هو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان، فهو يعلم قوة هؤلاء وقادر على أن يبطلها، فهو أقوى منهم، فهو القوي العزيز. يقول ابن كثير: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قالوا هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم، إلى آخر الآية. قال: حسن لهم إبليس ما جاءوا له وما هموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال إني جار لكم إلى آخر ما جاء في هذا. فقول الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، تحذير للمؤمنين أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم الذين أصيبوا بالغرور والقوة الذاتية المعتمدين عليها من دون الله جل وعلا، فإنها لم تفدهم شيئا ولم يظهروا بشيء، بل كانت العاقبة خالصة. نقف عند هذا لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذا السائل يسأل يقول: المرأة في الحرم هل لها أن تصلي وهي متنقبة ولابسة الكفاز في المطاف حيث يوجد رجال، وهل لها أن تصلي في أماكن النساء وهي متنقبة ولابسة الكفاز حيث يوجد رجال وغيرهم؟ النقاب وهو تغطية الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، وكذلك القفاز وهي شراب اليدين، هذه من محظورات الإحرام. المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا النقاب الذي هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات. وأما إذا كانت غير محرمة فلا بأس بلبسها لها، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة. والمرأة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها للرجال، لا وجها ولا يدين ولا غيرها، بل لا بد أن تسترها عن الرجال. وإذا كانت تصلي في أماكن النساء فإن كان هذا المكان لا يراها فيه الرجال فكشفت وجهها فإن صلاتها صحيحة. وأما إذا كان الرجال يرونها فيحرم عليها كشف وجهها ولو كانت في الصلاة، فكشف الوجه في الصلاة إنما هو جائز في حال ما إذا كان لا يراها رجال أجانب، كما لو كانت في بيتها مثلا تصلي في غرفتها وهي مكشوفة الوجه فهو صلاتها صحيحة، بخلاف ما لو أنها كشفت ذراعها أو كشفت صدرها أو نحرها فصلاتها باطلة، لأن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه ليس بعورة صلاة. وهذا لا يعني أن المرأة في الصلاة يجب عليها أن تكشف وجهها عند الرجال إذا كانت تصلي، لا ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو أنها إذا صلت وكانت كاشفة لوجهها وهي ليس عندها رجال من أجانب فصلاتها صحيحة. هذا يقول: نذرت امرأة أن تصوم سنة كاملة إن استقام ابنها وترك شلة مخدرات، وقد استقام ولله الحمد وترك هذه الشلة فهي الآن مستمرة في الصوم. الصوم طاعة، ونذر الطاعة إذا نذره الإنسان لزمه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولكن النذر لا يأتي بخير وهو مكروه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن الإنسان كأنه لا يريد أن يتعبد بنوافل العبادة إلا بمعاوضة، إذا أن الله أعطاه هذا الشيء تعبد له، وإذا لم يعطيه لا يفعل. بينما الذي ينبغي للإنسان أن يسارع لفعل الخيرات من المندوبات التي لا تلزمه حسب استطاعته ورغبته ونشاطه من دون اشتراط بينه وبين ربه جل وعلا. وعلى كل فصيام السنة كاملة فيما يظهر للإنسان أن فيه مشقة وفيه كلفة وفيه ضرر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد تغير لونه فسأله قال إنه صائم منذ كذا، قال إنما يكفيك أن تصوم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة تبع الصيام ثانية وذلك كصيام الدهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يومي الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فننصح هذه المرأة أن تقتصر على صيام يوم وفطر يوم، وتكفر كفارة يمين فيما بقي من المدة، لأن هذا فيما يظهر لي أنه يخرج عن أن يكون طاعة نذر طاعة إلى أن يكون نذر معصية، فيكتفى منه بما هو سنة وهو صيام يوم وفطر يوم، وللاختلاف في هذا تكفر كفارة يمين. هذا يقول ان عنده طفل عمره 5 أشهر، هل له ان يحرم له وما هو الافضل وكيف يكون احرامه؟ احرام الطفل صحيح، واحرامه كالكبير رجلا كان او امرأة، فان كان رجلا يجرد من المخيط ويحرم بغير مخيط ويلبي عنه وليه، وقد رفعت امرأة صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك حج. فهذا دليل على صحة احرام الصبي. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وعلى هذا فالإنسان إذا كان معه صبي وأراد أن يحرم له فينوي له الإحرام ويعمل مثل ما يعمل الكبير من الطواف والسعي والحلق أو التقصير واجتناب المحظورات ونحو ذلك. هذا يقول إنسان يبيع بطاقة سوى 95 لعله يشتريها، يشتريها 95 ويبيعها 100 مؤجلة، يشتريها 95 حالة ويبيعها 100 مؤجلة، فما حكم هذا؟ وهل يدخل في الربا؟ لا، لا يدخل في الربا، لأن هذه سلعة وليست نقدا. هذه البطاقة هي استحقاقك لأن تكلم في الهاتف مدة معينة تباع كبقية السلع التي يتعامل بها في السوق فهي في حكم البضاعة والسلعة وليست في حكم النقود. هذا يقول ما حكم من يتلفظ بكلمة عليه الطلاق وهو لم ينوي الطلاق؟ هذا إنسان أحمق وجاهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. والطلاق إنما شرع لحل المشكلات، ليس لأمور أخرى. شرعه الله عندما يوجد تعذر في العيش بين رجل وامرأة وتكون الفرقة بينهما أصلح لحالهما، فيوقع الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. وأما ما يعمله بعض الجهلة إذا أراد أن يدعو عزيزا له ليأكل طعامه حلف عليه بالطلاق، أو إذا أن امرأته لم تهيئ له الشاي في وقت محدد فوعدها بالطلاق، أو نحو ذلك من التلاعب بالأحكام، فإن هذا من العبث والجهل. والواجب على الإنسان أن لا يستعمل كلمة الطلاق إلا عندما يستدعي المقام استعمالها بعد دراسة متعنية يراجع فيها الإنسان مصلحته ومصلحة المرأة ومصلحة أولاده وأقاربه وأفقاره. فإذا تبين وترجح له أن المصلحة في الفرقة فإنه يوقع طلقة واحدة في ظهر لم يجامع فيه. وكل ما يتكلم به الإنسان في مسائل الطلاق فهو مؤاخذ به، فليحذر الإنسان هذا الأمر. ولما سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر ويحتاط. ونحن في هذا الزمن مع الأسف الشديد بعد أن توفرت وسائل التعليم والفتوى وغيرها إلا أن نجد تساهلا كبيرا وكثيرة من الناس في هذا الباب، ولا أدري لماذا، مع أن الناس تعلموا وليس جهالة، وسهل على الإنسان أن يتعرف على الأحكام، لكن طرح مثل هذه الأسئلة يزداد ويكثر في هذا الزمن. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا سائل يسأل سؤالا غريبا، يقول إن زوجته حضرت من المدينة بدون محرم ولكنها أحرمت، وبعد وصولها إلى مكة بفترة لمدة ساعات جامعها زوجها قبل أداء العمرة، فماذا عليها؟ الأمر الأول هو أنها جاءت بدون محرم، وهذا عمل المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا إنما قاله لأنه يعرف أن المرأة ضعيفة ويخشى عليها، فلا بد أن يكون معها من يحفظها ويحافظ عليها. والسفر مظنة الفتنة، فمجيئها بدون محرم يعتبر معصية، عليها التوبة إلى الله تعالى منها. أما أما الأمر الثاني فهو أن زوجها جامعها قبل التحلل قبل أدائها لعمرتها، وهذا يعني فساد عمرتها. وعليه فيلزمها أن تكمل عمرتها، تطوف وتسعى وتقصر، ثم يلزمها أن تقضي هذه العمرة من الميقات الذي أحرمت منه في المرة الأولى، فترجع إلى أديار علي وتحرم منها ومعها زوجها محرما لها، لا تذهب وحدها أو غيره من محارمها، وتأتي بعمرة أخرى اسمها عمرة القضاء، قضاء لهذه العمرة الفاسدة. وعليها مع هذا أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم، وعليها التوبة إلى الله تعالى. أحد الأخوة يسأل يقول لو أن زوجها أجبرها على هذا هل عليها شيء؟ نقول إذا كانت مكرهة بحيث أنها لا تستطيع أن تفك نفسها منه حينئذ لا شيء عليه، لكن لا يتصور هذا. الذي يتصور أنها رغبت عندما حصل بينهما شيء من المداعبة. أما لو أنه أجبرها على هذا الأمر بحيث أنها لم تستطع دفعه فحينئذ لا شيء عليه. هذا يسأل سؤال يقول بعد الاغتسال في الحمام هل أتوضأ داخل الحمام أم أخرج وأتوضأ خارجه؟ المطلوب من الإنسان قبل الدخول لدورة المياه أن يستعيذ بالله تعالى من الخبث والخبائث الرجس النجس، ويسمي بالله وينوي بهذه التسمية للوضوء أو للغسل أو لهما، وحينئذ إذا توضأ داخل الحمام لا شيء عليه، لأن الممنوع منه هو ذكر الله تعالى داخل الحمام. أما ذات الوضوء داخل الحمام فلا يؤثر ولا مانع منه، فالمنع هو من ذكر الله، لأن الوضوء يتقدم بالتسمية، فإذا سمى الإنسان قبل الدخول وتوضأ داخل الحمام فلا شيء عليه. يقول هل يجوز الدعاء على الكافرين؟ نعم يجوز. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآيات كثيرات ذكرها الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على حي من أحياء العرب وقنت مدة شهر يدعو عليهم، كان يدعو على يسميهم بأسمائهم فلانا وفلانا وفلانا. فنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.